بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، وقوفنا مع آيات الكتاب العظيم ومع سورة البقرة، السورة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة. وأن هذه السورة في مجمل آياتها وأغلب آياتها كان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، ولذلك عرضت لأحداث متقدمة في الهجرة النبوية، كما مر معنا من خلال الوقوف مع الآيات السابقة. وبعض آيات هذه السورة نزل متأخرا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه آيات القرآن فيأمر كتبة الوحي أن يضعوها في المكان الذي يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يضعوها فيه. وبين أيدينا الآيات المتعلقة بالدين، وكذلك قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإن هذه الآيات من آخر ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن من علماء التفسير من رجح أن هذه الآية قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أنها آخر ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنها نزلت عليه قبل وفاته بتسعة أيام. وهذا بإذن الله عز وجل يأتي بيانه في درسنا القادم، ولكن هذه الآيات المتعلقة بالدين والتي تبتدئ بقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فإن هذه الآية وما بعدها مع آية الدين قيل أنها من آخر ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والآيات التي تعلقت بالربا، الآية السابقة التي كانت محل درسنا الماضي، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأيضا هذه الآية نزلت متأخرة، لأنه كما تبين لنا في درسنا الماضي أنها كما جاء في بعض الروايات أنها نزلت في ثقيف، وإسلام ثقيف متأخر، فإن إسلامهم بعد فتح مكة شرفها الله. فإسلامهم كان متأخرا، وأنهم كانوا يتعاملون بالربا أيام الجاهلية، بل ممن كانوا يعرفون بذلك، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. فإذا هذه الآيات في جملتها من الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة عليه الصلاة والسلام. طبعا الفائدة في هذا الأمر عظيمة جدا، لأن ما نزل متأخرا حين يتحدث عن أحكام فرعية، فيكون الحكم وفق هذه الآيات باعتبار تأخرها، ولو جاء في آيات أخرى نفس الحكم على طريقة أخرى فيكون المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. فإذا هذه الآيات الكريمات هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل مع آيات درسنا اليوم، نقف مع كلمة عظيمة للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، يذكر فيها مقاصد هذه الشريعة الخاتمة، هذه الشريعة المباركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول رحمه الله: لقد ثبت بالاستقراء والتتبع للأحكام الشرعية وغاياتها، لقد ثبت بالاستقراء والتتبع للأحكام الشرعية وغاياتها أن المولى عز وجل قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، سواء وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. يقول إن الاستقراء للأحكام الشرعية والتتبع لتلك الأحكام ومواقع نزولها يعطي هذه الدلالة بيقين أن الله سبحانه وتعالى إنما قصد بهذا التشريع الحكيم إقامة المصالح الأخروية والدنيوية. لمن؟ لهذا الإنسان. لماذا نقول لهذا الإنسان؟ لأن كما قلنا مرارا وهي كلمة ذات معنى عظيم، أن الإنسان هو مقصود رسالات السماء، أن الإنسان هو مقصود رسالات السماء، بمعنى أن هذه الرسالات السماوية التي أنزلها الله عز وجل، وهذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء، إنما المخاطب به والمقصود إنما هو أنت أيها الإنسان، لا غيره، لا غيره. ولما كان الوحي أخبرنا أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا جزءا من حياته، ويعيش الحياة الأكمل الأبقى الأدوم في الآخرة، وأن من كمال رحمة الله ومن كمال حكمة الله جل جلاله أنه أراد لهذا الإنسان أن يسعد وأن تصلح حياته في هذه الدنيا وفي الآخرة، فما أنزل الله عز وجل شريعته لكي تفسد حياة ابن آدم في الدنيا وتصلح في الآخرة، وما أنزل الله عز وجل هذا التشريع لكي تصلح حياة ابن آدم في الدنيا وتفسد في الآخرة، وإنما أنزل الله عز وجل هذا التشريع لكي يعيش ابن آدم ويحيا في هذه الدنيا حياة طيبة، ولكي يفوز يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض، فيفوز فوزا عظيما. فلذلك شريعة الله عز وجل أين نجدها؟ نجد شريعة الله سبحانه وتعالى حيث تتحقق للإنسان مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة. ومن ثم من يعرض شريعة الله على أنها تسعد الإنسان في الآخرة وتشقيه في الدنيا، فنقول له ليست هذه شريعة الله، وإنما شريعة الله حيث الحياة الطيبة في الدنيا وحيث الفوز والسعادة والرضوان في الآخرة. فهذا يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، يقول لقد ثبت هذا الأمر بالاستقراء وبالتتبع. وها نحن في الآيات الأخيرة من سورة البقرة والقسم الأخير منها، وقفنا مع عدد من الأحكام والأحكام العظيمة، فوقفنا مع قضية الطلاق، ورأينا ذاك التشريع العظيم الذي أحاط حركة الإنسان في تلك المرحلة، مرحلة الغضب والنفور والفرقة، وكيف عالج النفوس بحيث يتحول ذلك الأمر إلى مواقف رضا ونبل وإيمان وتقوى وتخفيف مفاسد وتحقيق مصالح واستدامة التواصل وعدم تقاطع، وأن المؤمن يبرز بهذا التعامل في تلك المواقف العصيبة على النفس، لكنه يقف عندما ينقاد لشريعة الله عز وجل فيظهر بمظهر النبل، ويظهر بمظهر العدل، ويظهر بمظهر الوفاء للمعروف، ويظهر بمظهر رجحان العقل الذي يقدم المصلحة للمولود، والذي يقدر المصلحة للمرأة الضعيفة، إلى غير ذلك من الأمور التي من وقف أمامها يدرك هذا الأمر بمنتهى الوضوح. ورأينا كيف كانت تلك الآيات المباركات تنتقل بنفس ابن آدم خطوة بخطوة، وتعلمه وتؤدبه في كل موقف، سواء كان رجلا أو سواء كانت امرأة، ثم توزع المسؤوليات لتتسع قضية الأسرة وقضية الزوجية التي هي بين رجل وامرأة، لتتسع دائرة المسؤولية حتى تشمل ما حولهم من الأهل والأقارب والمجتمع وأهل الخير وأهل العلم، لكي يتعاون الجميع ويقف هذا المؤمن كفرد، ويقف أهل الإيمان كمجموعة في ذلك الحدث أحسن موقف وأنبل موقف. ثم وجدنا بعد ذلك عندما انتقلنا أيضا إلى قضية أخرى، وهي القضية التي بين أيدينا، وهي قضية المال، والإنسان مجبول على حب المال، والإنسان في غريزته حب الأنا والذات، ويحب المصلحة لذاته. ورأينا كيف أن هذه الشريعة المباركة وهذا الحكم الرباني كيف يؤدب هذا الإنسان عندما يملك المال ويحوز المال ويصبح في يده المال، كيف يعلمه الشارع الحكيم ويزكي نفسه ويحدث لهذه النفس التزكية السليمة الصحيحة التي تنقله من الحرص والشح إلى الكرم والجود، ومن الأنانية وحب مصلحة الذات إلى العطاء والنظر إلى مصالح الآخرين والمشاركة في معاناتهم وحاجاتهم. ثم أيضا كيف تحدث ذلك التكامل والتعاون على قيام هذا الدين. فإن كان هناك أناس يبذلون من أوقاتهم ومن فكرهم ومن مهجهم لنصرة هذا الدين، فإن هناك أناس يتضافرون معهم في هذا الميدان فيمدوهم بالمال فيحصل التعاون والتكامل بين الطرفين. وأن هذا الإنفاق عندما يرتقي إلى تلك المرتبة فيكون أعلى أنواع الإنفاق، لأنه إنفاق من أجل نصرة الدين وقيام الدين وإعانة من بذلوا كل غال ونفيس لأجل الدين أن يثبتوا على طريقهم وبذلهم وخيارهم الذي اختاروه أن يثبتوا عليه. فرأينا كيف كان الخطاب، والذي تمثل في تلك المرحلة الخطاب لأصحاب المال من الأنصار، ليتجه الخطاب بتربيتهم وتزكية نفوسهم لينفقوا على من كانوا أصحاب يد عليا، وهم الذين أخرجوا من ديارهم مهاجرين في سبيل الله من أهل مكة شرفها الله، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين خرجوا وتركوا من أجل دين الله أموالهم وديارهم، بل فارقوا أولادهم فرارا بدينهم. فيرتقي الخطاب القرآني بنفوس الأنصار ويحذر التحذير الشديد أن يبخل على أمثال هؤلاء، أو أن يمتن عليهم بالعطاء، أو يعطوا الأخس والأنزل مما عندهم من الأموال، بل التحذير من أن يعطوا المال علانية حتى لا يرى الانكسار في وجه الواحد من هؤلاء. إن هذا التأديب الذي حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجد منهم ذلك النموذج الذي أعلن الله عز وجل رضاه عنه في أعظم موقف لأهل الإسلام في يوم الحج الأكبر، فأعلن الرضا عما وصل إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانقياد لشريعة الله سبحانه وتعالى، وأعلمهم وأعلم الأمة من بعدهم أن هذا التشريع قد اكتمل، وأن الله عز وجل رضيه ورضي منهم فهمهم ورضي منهم تطبيقهم، فلا يغير عما وصلوا إليه. وهذا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، قال العلماء أي رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه في ذلك الموقف العظيم من الفهم والإيمان والعمل والتطبيق، فلا تغيروه. إذن هذا التشريع العظيم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي قضية الربا رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى هذه القضية فتح ملفها، ولكن هنا فتح هذه القضية في هذا الموطن إنما كان مع أولئك النفر من ثقيف، أو بعض من قيل من قريش مثل العباس ابن عبد المطلب، وأنه كان يرابي أيام الجاهلية، فعندما أسلم أو عندما دخل الثقيف في الإسلام فكانت هناك عقود مبرمة بالربا، وهو ربا النسيئة، أن يقرض الرجل المال للآخر على أن يرده له في يوم كذا بزيادة، فإذا حل الأجل وما استطاع أن يرد المال فإنه يطلب منه أن يؤخره وأن يزيد في قيمة القرض. فإذا قلنا ثقيف كانت ترابي ودخلوا في الإسلام وقد اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلوا في الإسلام وأن يبقيهم ويقرهم على الربا، فقبل منهم. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآيات، ولذلك قلنا في سبب النزول أن هؤلاء المرابين من ثقيف ذهبوا إلى بعض من أقرضوهم ممن أسلم وطلبوا حل الأجل، طلبوا المال بالزيادة، فقالوا والله لا نعطيكم وقد دخلنا في الإسلام فلا نكون أشأم الناس بالإسلام. جاءت ثقيف ممن كان يرابي منهم إلى والي مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد، وقالوا نحن اشترطنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا ندخل في الإسلام على أن نبقى على الربا، وهؤلاء الآن رفضوا أن يدفعوا. فكتب عتاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكتبها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر كتبة القرآن أن يكتبوها وأن تبعث إلى عتاب بن أسيد، وأمره أن يأتي بهؤلاء وأن يقرأ عليهم هذه الآيات. فإما أن تقبلوا حكم الله وأمر الله، وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد وقر الإيمان في قلوب أولئك. وثقيف وإن أسلمت متأخرة لكن كانت لها ميزة من ميزاتها أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من قبائل العرب بل أكثرها، وكان ممن بقي وحافظ على إيمانه مع أنهم أسلموا متأخرين ثقيف فلم يرتدوا. فهؤلاء إذن دخل الإيمان في قلبه، فعندما وصلت الرسالة إلى عتاب ناداهم وقرأ عليهم هذه الآيات، فقالوا لا يد لنا، أي لا قدرة لنا في محاربة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنازلوا ورجعوا إلى حكم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا، أي تلك العقود التي كانت أبرمت أيام الجاهلية، ما أخذتم من المال بالربا قبل إسلامكم فهذا لكم، أما بعد أن دخلتم في الإسلام فليس لكم أن تأخذوا من الربا شيئا، وإنما لكم رؤوس أموالكم، أي أصل المال المقرض الذي أقرضتموه، فهذا الذي يرجع لكم، لا تظلمون، والمعنى أن الربا ظلم، ولا تظلمون، لا تؤخذ رؤوس أموالكم، بمعنى أن من أخذ المال الذي استقرضه وما رده للمقرض فهو ظالم. فالعدل أنكم لا تظلمون بأخذ الزيادة على ما أقرضتم، ولا تظلمون بأن يؤخذ أصل مالكم، وإنما لكم رؤوس أموالكم. فقبلوا ورجعوا إلى حكم الله عز وجل، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إن تبتم عن الربا ولم تعودوا إلي فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بطبيعة الحال وهذا النفس البشرية، فعندما أمروا بأن يتركوا الربا وأذن لهم بأن يأخذوا رؤوس الأموال، إذن ماذا سيكون في طريقة طلبهم لرؤوس الأموال وهم يشعرون أن تلك الزيادة قد ذهبت؟ فإنهم سوف يطلبون من صاحب المال ماذا؟ أن يدفع المال مباشرة وفورا. وأولئك القوم منهم القادر ومنهم غير القادر، منهم المستطيع ومنهم غير المستطيع، فإنهم سوف يلحون عليهم في أن يدفعوا وأن يردوا إليهم رؤوس أموالهم فورا. فغير المستطيع سيكون في هذا الطلب ماذا؟ مشقة عليه، والمستطيع سيدفع. وهنا أيضا نجد حكم الله ونجد شريعة الله التي تدعو هذا المؤمن إلى أن يعامل أخاه بالتي هي أحسن. ونجد القرآن وهو يزكي هذه النفوس ويرتقي بها، وهو يبني تلك الأخوة الصادقة بين أهل الإسلام، فإنه ينزل قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة أي صاحب ضيق لا يستطيع أن يسد ما عليه من الدين فورا، فنظرة أي انتظار بترقب إلى وقت الوفاء، وأن يكون مرد ذلك إلى وقت اليسار. فنظرة إلى ميسر، فيكون في ذلك سعة لهذا المقترض ويخرج من العسر. وهنا نجد السنة تأتي ليكون البيان لآيات القرآن، ويكون ذلك التفصيل الذي يزيد الأمر تعميقا في النفوس ويملأ القلوب استجابة لها. فيأتي إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجر هذا المقرض عندما ينظر المدين ويؤجله إلى الميسر. أبو قتادة رضي الله عنه أقرض رجلا ثم بدأ حل الأجل، فبدأ يطلبه سداد الدين، والرجل يتهرب منه أن يلقى، وأبو قتادة يتابعه. ففي إحدى الأيام جاء إلى بيته وطرق عليه الباب، فخرج صبي صغير لا يعرف المواراة ولا المداراة، فسأله عن أبي، فقال: أبي في الدار يأكل خزيرا، نوع من الطعام. فصاح أبو قتادة قال: يا فلان أخرج، فقد أخبرت أنك موجود في الدار. فخرج الرجل فقال: ما لك تتهرب مني لا ألقاك؟ فقال: ما أريد أن ألقاك فأكذب عليك أو أعدك بما لا أستطيع. فقال له أبو قتادة: لما؟ قال: إني معسر ما أستطيع. قال: الله، إنك معسر؟ يعني يستحلفه بالله: إنك معسر؟ فقال: الله، إني معسر. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه وأخذ الورقة التي فيها الدين ومسحها بيده وقال: اذهب، إن تيسر لك قضيت وإلا فقد عفوت عنك. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أظله الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم القيامة. أظله الله، فهو في ظل العرش يوم القيامة. ما هو العمل الذي بلغه تلك المنزلة؟ أنه أقرض قرضا، ثم أن المدين عسر عليه أن يوفي ذلك الدين في موعده، فأمهله أنظره إلى سعة إلى ميسرة، فمكافأته أن الله عز وجل يظله يوم العرش تحت ظل العرش يوم القيامة. فهذا الأجر وهذا الحث وهذا الترغيب سيعين ماذا؟ سيعين هذا الإنسان المؤمن على ماذا؟ على أن يستجيب وأن يخضع وأن يعمل بحكم الله عز وجل بمنتهى الرضا. وهنا كما نقول دائما، نقول أن من العجيب واللفت العظيم في هذه الشريعة أن كل معاناة على الإنسان وكل مشكلة تمر بالإنسان إن أخضعها لحكم الله فإنه يجد أن هذه الشريعة تحول له ذلك الأمر الذي وجد فيه مشقة إلى سعة، وتلك المشكلة إلى فرصة ونجاح. وهذا أمر عجيب. فهذا الذي أقرض وتأخر عنه السداد، فها هو ماذا؟ ها هو موعود، ها هو موعود بأنه إن أنظر المعسر بأنه ماذا؟ بأنه يكون تحت ظل العرش. هل هذا فقط؟ لا، بل أيضا فإن الله عز وجل يجاوز عنه سيئاته وذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن رجل ممن كان قبلنا، جاء يوم القيامة يسأله الله: هل عملت شيئا في دنياك من خير؟ قال: لم أعمل شيئا. ثلاث مرات يسأله يقول: لم أعمل شيء. قال: إلا أنك يا ربي آتيتني مالا فكنت أنظر المعسر. فقال: نحن أحق بذلك. فتجاوز عنه وأمر به فأدخل إلى الجنة. وأيضا الإنسان إذا سمع وصف الجنة ودرجات الجنة يطمح إلى أعلاها. وأنت إذا أقرضت ثم عسر على المدين أن يوفيك في الوقت فأنظرته، فلك بكل يوم بعد الإنظار كأنك تصدقت بذلك المال مرة. إذن لو أبقيته أيام كم تصدقت؟ والمال سيعود إليك، وفي هذا أجر عظيم. فإذا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لكي تحفز هذا الإنسان على الإقراض وعلى أن ينظر المعسر. وأما ذاك الذي يأخذ المال لا لحاجة ويستقرض ومقصوده ألا يرد، فكما أن الشارع رغب صاحب المال أن يقرض، فإنه توجه إلى هذا المقترض المدين. وأيضا كان له تخصيص في الخطاب بحيث يستشعر هذه المسؤولية والأمانة. فأولا أن الإنسان يموت وعليه دين في ذمته فإنه موقوف عن الجنة حتى يقضى عنه دين. ولذلك كما جاء من حديث عبد الله بن جحش قال: كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء ثم نظر إلينا وقال ماذا نزل من التشديد والعذاب. يقول فعل ذلك 3 مرات. يقول حتى هبنا أن نسأله. يقول وفي الغد لقيته وقلت يا رسول الله ماذا نزل من التشديد والعذاب؟ قال لو أن الرجل قاتل في سبيل الله وقتل ثم أعيد إلى الدنيا وقاتل في سبيل الله وقتل ثم أعيد إلى الدنيا وقاتل في سبيل الله وقتل وكان عليه دين ما أدخله الله الجنة حتى يقضى عنه دينه. إذن هذا الأمر العظيم، هذا الأمر العظيم المرتبط بالدين يدل على ماذا؟ على عدم التهاون في أمر الدين وعدم التساهل، وأن الإنسان لا يستقرض إلا عند الحاجة، وإن استقرض فيكون همه متى يوفي، وأن يسعى وأن يجتهد وأن يجد. ولذلك هنا يتكلم العلماء من استقرض ويدخلون تحت هذا أحكام، بل إن من العلماء يعرض المسألة أن من عليه دين هل يحل له أن يأكل اللحم؟ إذا كان عليه دين فإذا يسعى في سداده، وكما أيضا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يديه جنازة فكان يسأل قال هل عليه دين؟ فقالوا نعم يا رسول الله عليه دين 4 دراهم. فقال صلوا على صاحبكم. فقام رجل فقال يا رسول الله هي علي، أي أنا أسد هذا الدين. فقال عليك ومن مالك؟ قال نعم. قال وأنت يعني مسؤول عنه؟ قال نعم. فتقدم وصلى عليه. فإذا هذا التشديد في أمر الدين نجد الذي رغب صاحب المال أن يقرض ورغبه بالأجر ورغبه بتفريج الكروبات ورغبه في أن يستظل تحت العرش، فأيضا هذا الذي يأخذ المال لا يأتي ويستغل هذا الأمر ويعامل ذلك المال بالإتلاف وبالإفساد وبالتراخي. فلذلك نجد هذه الشريعة العظيمة ننظر كيف توازنت، فوجهت كل من الطرفين إلى ما ينبغي أن يتعامل به، فصاحب المال يقرض ولا يبخل، والمقترض يسد ولا يتهاون ولا يأخذ إلا ما يجد أن له حاجة فيه ويصبر، وإذا ما أخذ كيف يتعامل. فإذا هذه الشريعة العظيمة التي كما قال الإمام الشاطبي أنه بالاستقراء والتتبع فإننا ماذا نجد؟ نجد أن هذه الشريعة وهذه الأحكام التشريعية أنها تقصد فعلا إقامة المصالح في الآخرة والدنيا. فإذا يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة، فنظرة النظرة بمعنى التأخير المرتقب إنجازه. ما معنى النظرة؟ أي التأخير، لكن ليس تأخير وإنما تأخير مرتقب إنجازه، أي أن هذا الذي ينتظر فإنه يترقب من المقترض أن ينجز السداد، وأن المقترض سيسعى جاهدا باذلا جهده في أن يسد ما عليه من الدين. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هنا هل هذه النظرة خاصة بهذا المقترض الذي اقترض بالربا ابتداء أو أنها عامة؟ الجمهور من المفسرين على أنها عامة، والحكم في الإنظار على قول الأغلب أنه واجب، أنه واجب، أي يجب على المقرض إن كان المقترض معسرا أن ينظره إلى ميسرة. وكما قلنا فإن المقترض فإنه عليه أن يبذل الجهد وألا يتوسع في مأكل ومطعم وملبس ومركب ومسكن حتى يوفي الدين الذي عليه. أما أن يفعل يأخذ ذلك الدين وليس فقط أن يتوسع بل أن يأخذ الدين ليذهب يتجر به ويتسع في طلب المال والرزق ويترك صاحب الدين الذي حل أجله، فإن من العلماء من اعتبر ذلك العمل من السرقة. واضح؟ فلذلك هذه الآداب التي شريعة الله عز وجل تؤدب أهل الإيمان بها، فلذلك يحدث التكامل ويحدث الخير ويحدث النماء وتسد الحاجات ويتحرك المال وتكثر بركته ونفعه وخيره في الدنيا والآخرة، ولا يصبح المال مكنوزا عند أحد خوفا لأنه لو أقرضه لن يعود إليه، فيصبح مكنوزا هو لا ينتفع به وغيره متضرر من القلة ولا يستطيع أن يكون في يده مال لأن هذا خائف أنه لو أعطى لا يعود المال، وهذا إن أخذ المال فإنه لا يحسن التعامل فيه ولا الأدب في رده. فلذلك كم حرم الناس من هذا الخير العظيم ومن هذه البركة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم الارتقاء أعلى في تزكية النفس، وأن تصدقوا خير لكم. الله عز وجل يوجه أصحاب المال إلى مرتبة أعلى، لأن العادة أن الإنسان يقرض ما هو زائد عن حاجته، فيقول الله عز وجل لهذا المقرض وأن تصدقوا، وفي قراءة وأن تصدقوا وهي قراءة الجمهور، خير لكم، أي لو تنازلتم عن ذلك القرض أو بعض القرض للمعسر فإن ذلك خير لكم عند ربكم عز وجل، أي خير ستجدوه في دنياكم بنماء المال ووضع البركة فيه، وفي آخرتكم بتفريج الكربات يوم القيامة وبمضاعفة الأجور يوم القيامة، وأن تستظلوا تحت ظل عرش الرحمن. إذن هذا الخير العميم في الدنيا والآخرة نتيجة ماذا؟ نتيجة أنك أقرضت، ثم عندما حل الأجل كان من أقرضته معسرا فتنازلت له عن ذلك المال، فالذي رزقك بالمال ابتداء سيخلفك، والذي أعطاك المال سيبارك لك فيما بقي بحيث يكون نفعه وخيره وثمرته وأثره أعظم من أضعاف أضعافه وأعظم ما يكون في البركة. وانتبهوا يا إخوة، والمال فتنة، أعظم ما يكون في البركة حين يجعل الله عز وجل لك عونا أن يكون ذلك المال الباقي عندك عونا لك على بلوغ الجنة ومرضات الله، وأن لا يكون ذلك المال عونا لك على معصية الله وزادا إلى النار، أن تجد العون من الله فيكون ذلك المال طريقا يوصلك إلى الجنة، وهذا من أعظم البركة حين توضع في المال. والرجل يدخل النار باللقمة من الحرام أو في الإنفاق في الحرام أو الحفظ الحرام، فلذلك من الخير أن الله عز وجل يبارك لهذا المقرض فيما تبقى فيجد بركة ما تبقى كما قلت في نفعه، فتجد أن المال القليل يسد الحاجة في أمور لا يكفي فيها كثير المال بالنسبة لغيره، إن كان في مرض فيوفق لأقرب ما يدفع عنه ذلك المرض وبأقل الأموال، وإن كان في غيره من الأمور فيجد حاجته وبلغته بأيسر الطرق بما يستدعي الإنفاق بأقل الأموال، وغيره قد لا يصل لذلك الأمر إلا بأن يدفع الكثير والكثير. إذن هذه أمور حقيقة تجعل الإنسان يقف مع التوجيه الرباني. ولاحظوا يا إخوة إلى الخاتمة التي ختم بها هذا التوجيه. قال الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه فائدة العلم وهذه ثمرته، وهنا يتبين لنا ضرر الجهل. إن كان ما تحملون في صدوركم هو العلم بميزان القرآن، فإن الإنسان سيجد التعامل الصحيح في هذا الموقف. وأما إن كان ما في صدره يوجهه إلى غير هذا الأمر ويدعي أن عنده علم، فإذا ليس هو العلم المثنى عليه بميزان القرآن، وإنما العلم الذي أثنى الله عز وجل على حامله هو العلم الذي يرشد الإنسان ويجعله يزن الأمور بهذا الميزان، أن ما أمر الله عز وجل به فهو المصلحة التي لا شك فيها، وأن ما نهى الله عنه فهو المفسدة التي لا شك فيها. فإن كان علمك أوصلك إلى هذه النتيجة فهنيئا لك بهذا العلم، وإن كان ما تظن أنه علم وما أوصلك إلى هذه النتيجة فاندب على نفسك بالجهل الذي تظن أنه علم. واضح؟ إن كنتم تعلمون فإنكم ماذا؟ ستدركون أن المصلحة، كل المصلحة فيما أمركم الله عز وجل ورغبكم فيه، وأن المفسدة والخسارة فيما نهاكم عنه وحرمه عليكم. والآن ما أكثر من يدعي لنفسه العلم، وهذا مقياس دقيق للعلم، هذا مقياس، فالذي علمه يجعله يزن الأمور بميزان الوحي فعلا هو الذي يحمل علما صحيحا ذا قيمة، وهو الذي جاء الثناء عليه في القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إذن هذا صاحب العلم الذي له تلك الدرجات هو من عنده هذا الميزان، ومن وصل إلى هذا الميزان. فإذن هذه ما ورد في هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاضعين لأمره المتلقين لوحيه بالقبول والرضا والإيمان واليقين، ونسأله عز وجل أن يفهمنا مراده في كتابه، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان والقبول والخضوع، وأن يعين جوارحنا على أدائه، وأن ييسر ذلك لنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.